القاعدة الثامنة عشرة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداها مفعولة على وجه القضاء ولا على طريقة التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد وهو على ضربين. هذا تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. يقول هنا التداخل الآن في العبادات على نوعين، أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، بمعنى أنه الآن حصل العبادتين كلاهما، لأنه سيذكر الآن سقوط إحدى العبادتين، لكن يقول لا، العبادتان حصلتا. قال لماذا؟ لأن الشارع مثلا أوجبهما. قال فيشترط أن ينويهما معا، أن ينوي العبادتين جميعا ولا ينوي إحداهما، لأنه في الثاني لو نوى إحداهما صح. مفهومه لو نوى لم ينوي إحداهما، نوى إحداهما فقط، ما الحكم؟ أنه لا تصح العبادة. يعني على سبيل المثال لو كان عليه حدث أكبر وأصغر، لو نوى الأكبر فقط على رواية، لأنه قال على المشهور، على رواية أنه لا يستفع الأصغر، فلا بد أن ينوي الحدث الأصغر والأكبر، قال أن ينويهما معا على المشهور. هذا معنى الضرب الأول أو النوع الأول، يحصل له بالفعل الواحد عبادتان جميعا. ولا بد أن نعلم عندنا أمران، الأمر الأول هو حصول الأجر، الأمر الأول هو حصول الأجر، وحصول الأجر لا بد له من نية. يعني في باب التداخل إذا أراد أن يحصل له الأجر لا بد أن ينوي العبادات التي متداخلة، سواء كانت اثنتين أو أكثر. أما براءة الذمة فكم السلام، هذه مسألة أخرى هي التي أشار إليها. إذن في باب الثواب وفي باب الأجر لا بد من النية، لعموم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا. أذكر بعض الأمثلة وإن كان مر بنا أيضا في الدرس الماضي، مثلا في باب الطهارة، عليه أكثر من حدث، مثلا عليه موجب مثلا بول وغائط ومذي وأكل لحم إبل، إذا نوى الآن رفع، إذا نوى الطهارة تداخلت هذه الأحداث ورفعها بأي شيء بطهارة واحدة، أو كان عليه حدث أصغر وحدث أكبر، عليه حدث أصغر وحدث أكبر، إذا نوى الحدثين دخل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، لكنه ماذا يقول؟ قال فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. يقول لا بد أن ينوي الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلو نوى الحدث الأكبر ما الحكم؟ لا يرتفع حدثه الأصغر، فلا بد أن يتوضأ. وحينما قال على المشهور، إذن في المسألة قول آخر عند الحنابلة وأيضا هو عند غيرهم، أنه يرتفع ويحصل التداخل ولو لم ينوي، إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا في الحدث الأصغر. قال وإن كنتم جنبا فطهروا، ما أمرنا إلا بالاغتسال. ومعلوم أن الشخص المجنب أو من وجب عليه حدث أكبر أيضا يحتمل عليه حدث أصغر، ولم يأمر ربنا تبارك وتعالى إلا بالغسل فقط. فالصحيح أنه إذا نوى الحدث الأصغر والأكبر ارتفع، ويؤجر على عبادتين، يؤجر على طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر. وإذا كان نوى الحدث الأكبر ولم يلتفت للحدث الأصغر ما الحكم؟ هنا يرتفع حدثه، لكن يؤجر عليه شيء على طهارة الحدث الأكبر لأنه لم ينوي الأصغر. وتلحظون الآن حصل التداخل بين طهارتين تختلف صفتهما، طهارة الحدث الأصغر ليست كصفة طهارة الحدث الأكبر، إذن التداخل قد يحدث بين عبادتين مختلفتين لكنهم من جنس واحد. مر بنا إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت كلاهما جنس واحد، كلاهما طهارة تحدث، لكن صفة هذه الطهارة تختلف. وبعض الأحيان قد يكون التداخل يحصل بين عبادتين من جنس لكن ما يختلف. مثلا ولنقول حينما تدخل راتبة الظهر، حينما تدخل تحية المسجد في فريضة الظهر مثلا، الجنس هو الجنس صلاة، لكن الراتبة تحية المسجد ركعتان وصلاة الظهر أربعا. قال فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. هذا في باب الطهارة. مثلا في باب الصلاة لو نوى تحية المسجد وسنة الوضوء حصل التداخل، نوى تحية المسجد مع الراتبة حصل التداخل، نوى تحية المسجد مع الفرض حصل التداخل. في باب الصيام نوى رمضان ونوى الاثنين، نوى رمضان ونوى الاثنين يحصل التداخل يحصل له الأجران، نوى رمضان ونوى الخميس يحصل له كذلك، نوى الست من شوال ونوى الاثنين والخميس، يعني يصوم الاثنين والخميس والست من شوال، هنا حصل أيضا التداخل. تلاحظون حصل بين نفلين، حصل تداخل بين نفلين. بعضهم قد يكون التداخل بين نفلين، وبعضهم قد يكون بين نفل وبين واجب، وبعضهم قد يكون بين واجبين، قد يكون بين واجبين. مثل أتى قادما والنقل وهو مثلا معتمر، طاف بنية طواف القدوم وطواف الركن العمرة حصل التداخل. وإن كان سيشير أن هذه قد أيضا تدخل في الباب الثاني والضربة الثاني وهو سقوط نسقط أحدهما، لكن إذا نوى حصل التداخل. أو مثلا طاف للوداع وللزيارة، أي ركن طواف الإفاضة، أيضا هنا يحصل التداخل. فقول أن يحصل له بالفعل الواحد العبادة جميعا فيشترط أن ينويهما مع المشهور، يقول يشترط أن ينويهما على المشهور. والقول الثاني لا يشترط، شخص على سبيل المثال طاف للزيارة أي طواف الإفاضة ثم رجع إلى أهله مباشرة، أو مثلا في باب العمرة طاف وسعى ثم رجع مباشرة من غير طواف الوداع، ما الحكم؟ هنا يجزي طوافه للعمرة ويجزي طوافه للحج حينما يرجع مباشرة، يجزي عن أي شيء؟ عن طواف الوداع. لكن إذا نوى الاثنين حصل له أجر العبادتين، وإذا نوى واحدة فقط حصل له أجر عبادة واحدة. وإن كان قال والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، هي بهذا المعنى. لكن الكلام على أنه الآن حصل هاتين العبادتين، وبعض الأحيان يعني الفرق بينهما مثلا في باب الحدث لابد، لأن كلاهما على سبيل الوجوب، لكن غيرها قد تكون على سبيل الوجوب وأيضا قد تكون على سبيل الاستحباب. يقول الآن مثلا تحية المسجد حينما يصلي فرضا أو نفلا، هنا سقطت عنه تحية المسجد. في باب أيضا التكبير على القول بوجوب تكبيرات الانتقال، حينما يأتي والإمام راكع يكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام وينوي بها تكبيرة الركوع، على القول على الرواية المشهورة عند الحنابلة أن تكبيرات الانتقال واجبة، ما الحكم؟ نقول سقطت عنه تكبيرة الانتقال وأجزأت عنه تكبيرة الإحرام. وعلى القول بأن تكبيرات الانتقال مستحبة ورأي جمهور رواية الحنابلة، هنا سقط عنه المستحب، بمعنى أنه لو لم ينوي ما الحكم؟ وأن تكون أيضا سقطت عنه وصلاته صحيحة. قل كذلك في باب مثلا الطواف، طواف مثلا الوداع، لو نوى بطواف الإفاضة طواف الوداع هنا يقول يسقط. والمعنى بين الأمرين في شيء من التقارب، لكن الكلام هل هو الآن برئ الذمة أو لم تبرأ ذمته، وهل يثاب أو لا يثاب. يعني أيضا إذا طاف طواف مثلا الإفاضة أو طاف أي طواف ثم صلى بعده صلاة فرض، صلى صلاة فرض، هل الآن يقال الآن حصل التداخل بين صلاة الفرض وبين سنة الطواف ويجزي عن ذلك، أو لابد أن يأتي بركعتين بنية سنة الطواف؟ هذا يرجع إلى مسألة وأشرت إليه في الدرس الماضي، بعضهم يشترط ألا تكون العبادة مرادة لذاتها، فإذا قلنا أن العبادة مرادة لذاتها بمعنى أنه الشارع أراد بعد كل سبعة أشواط تصلي ركعتين، وهذا الذي ورد عن بعض السلف كعائشة وغيرها، كانوا كل ما يطوفون أسبوعا أو يجمعون عند تسابيع يصلون لكل طواف ركعتين. فهذا إذا قلنا إن الآن سنة الطواف مرادة لذاتها ليست كتحية المسجد، هنا يقول لا يحصل التداخل بين سنة الطواف صلاة الفرض، وإذا قلنا لا المقصود أن يصلي الطائف بعد الطواف فهنا يحصل التداخل بين سنة الطواف وبين صلاة الفرض، وليظهر لأن القول الأول أقوى أنه لا يحصل التداخل. خذ على سبيل المثال في باب الأضحية والعقيقة، هل الشخص مثلا لو عق يوم العيد أو في أيام الذبح رزق مولود وعق عنه، هل يحصل التداخل بين العقيقة والأضحية؟ أيضا محل خلاف عند الحنابلة وعند غيرهم، فمن يرى أن المقصود هو أن يذبح ينهر الدم في هذه الأيام ما الحكم؟ يحصل التداخل. من يرى لا أن العقيقة مرادة لذاتها والأضحية مرادة لذاتها فلا يحصل التداخل، وقد يكون هذا القول هو أقوى والله أعلم. خذ مثلا على سبيل المثال من صام الست، من صام قضاء في ست من شوال قضى رمضان، أو صام صياما واجبا عليه كنذر أو كفارة، هل الآن يحصل التداخل بين الصيام الواجب وبين الست؟ وخصوصا إذا قلنا إذا صام قضاء من رمضان. أيضا هل المقصود الست بذاتها أو المقصود أنه يصوم ستة أيام في شوال؟ من يرى أن الست ليست مرادة بذاتها إنما يقصد أنه لا بد أن يصوم في هذا في شوال ستة أيام يقول يحصل التداخل، ومن يرى أنه أن الست هي مقصودة لذاتها فليحصل التداخل، وقد يكون هذا هو الأقرب والله أعلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وإذا كان الصيام قضى ما الحكم؟ لا يحصل له، لا يصدق عليه أنه صام ستا أنه صام رمضان، لأنه لا بد أن يصوم الست بعد إكمال رمضان، كما لو أن شخص صلى السنة الراتبة البعدية قبل أن يصوم قبل أن يصلي صلاة الفرض فنقول لا يحصل التداخل بين السنة القبلية والسنة البعدية لأنه ما دخل وقتها. كذلك فيما يتعلق مثلا في يوم عرفة، من صام يوم عرفة بنية صيام واجب ونية يوم عرفة وكذلك عاشوراء نفس الكلام، هل المقصود إحياء هذا اليوم بالصيام أو المقصود أن صيام هذا اليوم بذاته مقتروب شرعا؟ فمن يرى أن المقصود هو أن لا يترك هذا اليوم ولا يغفل عنه بالصيام يقول يحصل التداخل حتى لو صام صوما واجبا صياما واجبا، ومن يرى أن الصيام في هذا اليوم مطلوب لذاته يقول هنا لا يحصل التداخل، فلو صام الشخص مثلا قضاء في يوم عرفة أو يوم عاشوراء هنا لا يحصل التداخل والله أعلم، وقد يكون هذا القول هو الأقوى والله أعلم، أن صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ومراد لذاته كالسنة الراتبة مرادة لذاته فيحصل التداخل مع غيرها مما هو مراد. هذا معنى القاعدة الثامنة عشرة. القاعدة التاسعة عشرة، إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. يقول إن كان الأداء، الأداء يعني أن يؤدي العبادة، يعني حينما يؤديها حينما تجب عليه، مر بنا عندنا أداء وقضاء وإعادة، الأصل حينما يقول الفقهاء الأداء أن يؤديها في وقتها إذا وجبت عليه. يقول إن كان الأداء أي حينما تجب العبادة على الشخص، يقول ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة، يعني الآن إذا وجبت عليه عبادة ولا يستطيع أن يؤديها، يقول هنا كونه لا يستطيع ليس بشرط بأنها تبقى في ذمته متى ما تمكن منها أداها. قال على ظاهر المذهب، يقول هذا هو ظاهر المذهب، أي ظاهر كلام الحنابلة أن هذا ليس بشرط، هذا معنى القاعدة. من هذه المسائل مثلا شخص أذن الظهر ثم أغمي عليه، هل أن نقول الآن خرج الوقت، إن كان الأداء هل يمكن أن يؤدي صلاة الظهر المغمى عليه؟ لا يمكن. إن كان الأداء قل ليس بشرط في استقراء الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. إذن على هذا متى ما أفاق من الإغماء ما الحكم؟ يجب عليه أن يصلي، وستكون أداء أو قضاء ستكون قضاء حتى لو كانت عدة صلوات. هذا المذهب. لماذا؟ لأنها وجبت عليه، فإذا وجبت دخل عليه الوقت هنا يجب. وهم الحنابلة في باب الإغماء يقيسون المغمى عليه شيء على النائم، كما أن النائم الآن تجب عليه الصلاة ولا يمكن لأنه نائم يقوم كذلك المغمى. والصحيح أنه لا يصح أن نقيس المغمى على النائم، إنما نقيس على من؟ على المجنون أقرب. فالمجنون الآن هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة. فكذلك من أغمي عليه، من فقد عقله بسبب إغماء، بسبب صرع، بسبب بنج، هذا يحصل بعض الأحيان، مريض يدخل العملية ثم يعطى البنج، ربما تمر عليه عدة صلوات وهو لا زال في تحتير البنج تحت تأثير البنج، لا يستطيع أن يصلي بل قد لا يدرك الصلاة، ما الحكم هنا؟ نقول على رأي الحنابلة يجب عليه القضاء، فإمكان الأداء عندهم ليس واجبا، ليس شرطا. لعله من أدلتهم يستدلون بما يروى عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه صلوات ثم حينما فاق قضاها. عمار رضي الله تعالى عنه أغمي عليه عدة صلوات ثم أفاق وقضاها. الحديث عند عبد الرزاق وغيره لكنه لا يصح. عمار رضي الله تعالى عنه أغمي عليه عدة صلوات ثم قضاها. القول الثاني في المسألة أن المغمى يعطى حكم المجنون إذا خرج الوقت وهو مغمى عليه، فلا يجب عليه القضاء سواء كانت صلاة أو أكثر من صلاة. دليله لأنه حين العبادة غير مكلفة وكالمجنون. أيضا ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أغمي عليهم عدة صلوات ولم يقضوا، قضى أنس رضي الله تعالى عنه الصلاة الحاضرة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه روي عنه أنه قضى لكن لا يصح، الصحيح عن ابن عمر عدم القضاء، وكذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه عدم القضاء، بل روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند الدارقطني قال ليس عليه إلا أن يفيق في هذه الصلاة، لكن الحديث لا يصح. لكن الكلام عليه شيء على الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المغمى لا قضى عليه. إذن نقول من فقد عقله دخل عليه وقت الصلاة، دخل عليه وقت العبادة ثم خرج وقتها وهو مغمى، ما الحكم؟ لا نقول مغمى، نقول زال عقله، إما زوال تاما أو بإغماء أو ببنج أو بغيره، نقول لا صلاة عليه. طيب ما رأيكم لو كان سكران؟ أصحيحا كذلك، حتى لو كان سكرانا يسقط عنه التكليف، والصحابة كالمجمعين سقوط التكليف عن السكران في بعض الأحوال، والكلام على السكران الذي لا عي شيء اللي يكون كالمغمى، فأهل العلم كالمجمعين أن إذا كان سقط من شدة السكر هنا يرتفع عنه التكليف، لكن إذا كان يدرك لكن لا يدرك إدراكا تاما هنا مخاطب بالصلاة لكن لا يصلي حتى يعلم ما يقول. كذلك شخص مثلا أغمي عليه حادث، مثلا سيارة أصيب بحادث ثم دخل في غيبوبة، دخل شهر رمضان وخرج وهو في غيبوبة ثم أفاق مثلا في شوال، ما الحكم؟ نقول لا قضاء عليه على الصحيح. يوجبون عليه القضاء. شخص على سبيل المثال أسلم في أثناء النهار، أثناء النهار في رمضان، هل الآن نقول يجب عليك أن تمسك وتقضي هذا اليوم؟ هم يقولون كان الأداء الآن لا، ليس شرطا، ألا ما يمكن الأداء لأنه الآن أفطر جزء من اليوم. هم يقولون يمسك ويقضي، والصواب أنه لا يجب عليه ذلك، إنما يمسك فقط ولا يجب عليه القضاء. مما يدل على ذلك حديث الربيع رضي الله تعالى عنه في قصة عاشوراء، قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء قال من كان منكم أصبح صائم فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك، وكان يوم عاشوراء واجبا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ من أفطر ما الحكم؟ هنا يتم الصوم، ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدد الصيام مرة ثانية. وكذا يقول الصغير مثلا لو بلغ وهو صائم في أثناء الوقت، الآن هو بلغ الصغير سواء كان صائما أو مفطرا، ما الحكم؟ نقول الصحيح أنه يمسك ولا يجب عليه أن يعيد هذا اليوم. عندنا الآن إمكان الأداء وإمكان القضاء. الآن شخص يقولون إمكان الأداء ليس شرطا، لكن إمكان القضاء عندهم شرط، إمكان القضاء عندهم شرط. كيف؟ شخص على سبيل المثال دخل عليه رمضان وهو مريض، ثم استمر به المرض رمضان وشوال ثم مات، الآن ما أمكنه القضاء، ما الحكم هنا؟ نقول لا يجب عليه القضاء، فلا يجب أن يصام عليه أو أن يطعم عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، وهذا ما أتت العدة، كما لو أنه مات قبل رمضان هل يجب عليه أن يصام عنه رمضان؟ لا، فكذلك هنا لآف الوقت لم يأتي. امرأة مثلا نفسة ولدت في رمضان ثم ماتت قبل أن تطهر، ما الحكم؟ لا يجب عليها القضاء. امرأة مثلا دخل عليها الوقت ثم حاضت ثم ماتت قبل أن تطهر، هنا هل يجب القضاء عليها؟ لا يجب عليها القضاء. هل نقول يجب أحد أن يقضي الصوم الصلاة عنها؟ لا. فهم يفرقون بين أن إمكان الأداء ليس بشرط وإمكان القضاء شرط. إذن إمكان القضاء عندهم شرط وإمكان الأداء ليس بشرط، وحينما قلنا إمكان القضاء عندهم ليس بشرط هذا يقوي القول بأن إمكان الأداء أيضا شرط على الصحيح. فالمسألتان هما بمعنى واحد. القاعدة العشرون أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. أن ماء المتولد من العين، عندنا الآن أن ماء نوعان، نماء متصل ونماء منفصل. قبل أن ندخل في القاعدة، نماء متصل ونماء منفصل. الآن شخص عنده فرس، عنده فرس يعمل عليها وسيأخذ مال منها، ولنقول على سبيل المثال يركب الناس على هذه الفرس، هذا المال اللي يكسبه أجرة هذا نماء منفصل، نماء منفصل. الآن حينما تسمن الفرس أو حينما تحمل هذا نماء متصل. إذن عندنا نماء متصل ونماء منفصل. عندنا بهيمة حملت هذه البهيمة نماؤها متصل، الآن طال صوفها أو شعرها هذا نماؤها متصل. عندنا الآن شخص عنده غنم فولدت، هذا النماء متصل. يقول عندنا النماء المتولد من العين، يعني من نفس العين، من جزء العين، حكمه حكم الجزء، يعني كأنه جزء منها، بمعنى أن الآن عندنا بهيمة أنعام ولدت، عندنا بهيمة أنعام ولدت. قال والمتولد من الكسب بخلافه، يعني ما نعطيه يعني يكون حكم حكم نما منفصل ليس له علاقة بهذه. مثلا الآن شخص عنده 120 شاة، شخص عنده 120 شاة تجب فيها شاة، نعم شاة واحدة تجب فيها زكاة واحدة. الآن هذه الشاة أو هذه الشياه قبل تمام الحول بيوم ولدت إحدى الشياه فأصبحت 121. الآن في 121 كم شاة أو شاتان؟ فيها شاتان. الآن يقول أنما المتولد من الحكم حكم الجزء، إذن هل ولد هذا حكم حكم الشياه؟ يعني كأنه واحدة منها، إذن الآن الشياه زادت واحدة فنعطيه، فنقول الآن تجب فيها شاتان، تجب فيها شاتان. إذن هذا معنى أنما المتولد من الحكم حكم الجزء. الحنابلة يطردون هذه القاعدة لكن لا وافقوا عليها. مثلا على سبيل المثال شخص اشترى سيارة، اشترى شاة ثم هذه الشاة تبين فيها عيب يوجب الرد، لكن هذه الشاة الآن حملت عند المشتري، حملت عند المشتري، الآن سيردها. يقولون الآن أنما المتولد ما يحكم حمل، يقول الحمل تبعها، إذن سيكون الحمل لمن؟ لا للبائع، لأن الآن فيها عيب سيردها. يقول أنما المتولد من العين حكم حكم الجزء، إذن يقول ترد الشاة وهي حامل. والقول الآخر لا، أن الحمل لمن؟ للمشتري، لأن هذا الحمل على ذمته. شخص الآن باع شاة هزيلة ثم سمنها المشتري ثم ردها المشتري لعيب، ما حكم هذا النماء؟ يقول النماء تبع البائع، يعني السمن الآن زادت بسبب تسمين المشتري، يقول النماء هذه الزيادة تبع من؟ تبع البائع. لماذا؟ لأنه تولد من العيب فحكم حكم العيب. والقول الآخر لا، النماء للمشتري فيرجع بي شيء بالقيمة، وهذا هو الصحيح. فإنما إذا حصل على ملك المالك فهي له، وإذا حصل على ملك المشتري فهو له. قال حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلاف على الصحيح. المتولد من الكسب، المتولد من الكسب. الآن شخص اشترى سيارة وعمل بها عليها شهرا، ولنقل على سبيل المثال في هذا الشهر حصل نمع هذه السيارة 1000 ريال، أراد أن يرد السيارة لأي أمر من الأمور، ما حكم هذه 1000؟ 1000 لمن؟ يقولون للمشتري. قال والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح، أي ليس حكمه حكم الجزء، فيكون كأنه منفصل، فيكون لمن؟ للمشتري. واضح ولا؟ طيب أقول الصحيح في كلا المسألتين أن النماء المتصل والمنفصل لمن هو على ملكه، لأن الخراج بالضمان، لو الآن حصل ضرر هنا ضمنه المشتري أو ضمنه من حصل النفع عليه، فنقول كذلك. شخص أبو السلام باع بيتا يكون لمن حصل على ملكه، شخص باع بيتا مساك الله بخير، باع بيتا ثم أجر هذا البيت ثم ردت البيت إلى المشتري لأي سبب، الآن أجرت سنة ولنقول أخذ 30,000 أجرت سنة، أنما المنفصل لمن؟ للمشتري، لأنه على ملكه والخراج بالضمان. الآن لو حصل ضرر على هذا البيت من سيقوم بالصيانة؟ سيقوم المشتري. إذن يقال الخراج بالضمان، كما أن عليه الغنم، كما أن عليه الغرم فله الغنم. الآن قبل قليل نقول الآن شخص عنده 120 شاة ثم ولدت إحدى الشياه شاة قبل تمام الحول، ما الحكم؟ يجب عليه أن يزكي شاتين، فهذا المتولد من العين حكم الجزء، يعني كأنه جزء منها، وهذا شك أنه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء كانوا يوصلون السعاة يحصون عليهم بهيمة العام، وما كانوا يفرقون على ذلك تم لها الحول أو لم يتم عليها الحول، بل صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لمصدقه أي يبعث الصدقة احسب عليهم السخلة، السخلة من حين أن تؤلد البهيمة وهي صغيرة تسمى سخلة، فعمر رضي الله تعالى يقول احسب عليهم السخلة. الآن حينما ولدت هذه الغنم نقول حكم العين، لكن الآن لو أن شخص عنده 120 شاة ثم اكتسب شاة من غير هذا، من غير هذه 100 التي عند حلال الحول أهديت إليه هدية، هل نقول المتولد من العين حكم الجوز؟ ما تولدت من العين، تولدت من أي شيء؟ من غيرها كسب، فهنا نقول يبقى الزكاة عليه شاة واحدة، تبقى زكاة عليه شاة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الشاة التي كسبها لم تكن متولدة من العين، إنما كسبها من وجه آخر سواء كانت بهدية أو بإرث أو بغيره. قال والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. قال القاعدة 21 وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة. قال ويختص الولد، هنا قبل قليل قال النماء المتولد، والنماء قد يكون ولد قد يكون سمن قد يكون حليب، لكن هنا لا يكون ولد. قال ويختص الولد، والولد كما تعلمون في كلام العرب هو المولود، يدخل فيه الذكر والأنثى. يختص الولد من بين سائر النماء، إذن الولد نماء لكنه نماء خاص. قال من سائر النماء المتولد من العين، ذكرت النماء المتولد من العين قد يكون سمن قد يكون حليب. قال يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام. قال ويعبر عن ذلك، يعني القاعدة، بأن الولد هو كالجزء أو كالكسب. يقول الآن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. الآن عندنا ولد، والولد سيكون من أي شيء؟ من الأنثى، سيكون من الأنثى. هل الولد الآن نعتبره كسبا؟ وإذا كان كسب يكون لمن؟ لمن حصل في ملكه، أو نعتبر أنه كالجزء من الأنثى فيكون لصاحب لمالك الأنثى؟ ظاهرة. طيب أضرب أمثلة وتتضح إن شاء الله. الآن شخص باع شاة ثم هذه الشاة حبلت وولدت ثم أعادها إلى المشتري، ردها إلى المشتري. الآن عندنا الولد، هل الولد كالجزء فنعيده مع الشاة، أو كالكسب كالحليب؟ هل الآن المشتري يقول الآن أعطني الحليب الذي شربت؟ نقول لا، الخراج بالضمان، كان هو ينفق على البهيمة، إذن أخذ الحليب مقابل أي شيء؟ مقابل النفقة. هل نقول هل الولد الآن هو كالنماء المنفصل فهو للمشتري، أو نقول كالجزء فهو للبائع؟ هنا قال الأظهر أنه جزء كما تقدم قبل قليل. نقول والأظهر أنه ليس بجزء، لأنه الآن هذا النماء حصل في ملك من؟ في ملك المشتري. الآن الشات لو ماتت عليه. إذن إذا كان هو سيغرم فكذلك يغنم، وكما أن النماء المنفصل له فالخراج بالضمان، فلا فرق بين النماء المنفصل أو المتصل. فنقول الولد له، الولد له لمن؟ لماه؟ لمن حصل في ملكه، لمن حصل في ملكه. شخص أوقف فرسا في سبيل الله، أوقف فرسا في سبيل الله، ثم هذا الفرس ولد، هذا الفرس حصل له ولد، نقول الآن الولد تبع من؟ تبع الوقف. الولد تبع الوقف، لأن أصل الفرس خرج من ملكه إلى ملك الله عز وجل، فهو ليس له علاقة. فنقول الفرس أيضا تتبع الولد، يتبع الفرس لأنه وقف في سبيل الله عز وجل. لو أن شخص أعار أناس ناقة ليحلبوها، أعار أناس ناقة، قال خذوا الناقة اشربوا حليبها، الآن هذه الناقة حملت وأصبحت عشرة وولدت، الآن هذا النماء هل نقول لمن أعيرت إليه ولا للمالك؟ نقول للمالك، لأن لهم نماء خاص وهي عارية خاصة وهي الانتفاع بالحليب. إذن يرجع الآن اللي هو الولد لمن؟ لمالك الناقة. من هو مالك الناقة؟ المعير. حدث الآن على ملك من؟ عليه. لو ماتت الناقة من اللي سيغرمها؟ سيغرمها المالك، ستكلف عليه. أما المستعير الذي يشرب الحليب لا يتأثر. هذا معنى القاعدة. القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف ينبني عليه مسائل. قلت العين المغمورة، حينما يقول عين إذا لابد شيء يكون له عين، ترم ليس شيء معنوي، وحينما يقول له ترم قد يكون سائل وقد يكون جامد. العين المنغمرة يعني مغمرة في غيرها، يعني زالت. عندنا عين لها أوصاف، حينما خلطت أو داخلت غيرها زالت وأصبحت شيئا آخر. انتبهوا، عندنا الاستحالة، عندنا استحالة هذه مسألة، وعندنا الانغمار هذه مسألة أخرى. مثلا الآن عندنا روثة حمار، روثة حمار نجسة، لما الآن تحترق تكون رمت، ما نقول انغمرت، نقول استحالت، نقول استحالت. لكن الآن عندنا مثلا روثة حمار انغمرت في الماء كثير وزالت ما نرى أثر لها، ونقول انغمرت. إذا نفرق بين الانغمار وبين الاستحالة. العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها، ليس لها أثر، إذا ظهر أثرها نعطيها الحكم. عندنا الآن ماء سقط فيه بيل فيه، وجدنا أثر البول في الماء، ما الحكم هنا؟ نحكم بنجاسة الماء. قال إذا لم يظهر أثرها، طيب إذا لم يظهر الأثر ما الحكم؟ قال فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ يعني الآن وجود هل البول الذي انغمر في الماء هل نعتبر كأنه غير الموجود أو لا؟ قال فيه خلاف، فيه خلاف، يعني هل الآن نعطيها الحكم؟ نقول الآن يعني، وقد يكون الخلاف لفظي، بمعنى هل نحن نقول الآن العين موجودة لكن الآن زال حكمها، أو نقول الآن العين معدومة؟ إذن الآن الخلاف أي شيء، هل العين موجودة أو معدومة بحيث أن ما وجدناها. وعلى كل حال عليه تبنى مسائل. الآن الماء إذا سقطت فيه نجاسة، نتكلم على شيء على مذهب الحنابلة، على الماء الكثير، على مذهب الحنابلة الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة، إذا لم نجد أثر لهذه النجاسة ما الحكم هنا؟ نحكم بطهورية الماء، وعلى غير مذهب الحنابلة على الصحيح ولو كان قليلا أيضا نحكم بطهورية الماء، فنقول الماء طهور، وسواء قلنا هذه النجاسة مغمورة أو نقول أصلا عدمت وزالت، فيكون هو الخلاف لفظي. المهم نقول الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، النجاسة عين مستخبثة شرعا، فالآن زالت فيزول الحكم. عندنا صبي أرادوا أن يرضعوه من امرأة، حلبوا له حليب، شرب هذا الحليب، ما الحكم هنا؟ تسري الرضاعة إذا توفرت الشروط، أعطينه الآن الحليب وشرب الحليب تسري الرضاعة، لكن رفض أن يشرب هذا الحليب فغمروه بالماء فأصبح الآن اللون لون ماء وليس حليبا، ثم شربه الصبي، ما الحكم؟ هل نقول الآن هو حليب نحكم بالرضاعة، أو نقول الآن زال حكم الحليب فنعتبره ماء؟ نعتبره ماء، لأن الآن ليس عندنا وصف الحليب الآن غير موجود، لكن الحليب الآن القليل هذا لو جعلنا فيه سكر حتى يشربه الصبي، هذه ترى تحصل ويسأل عنها بعض من يرضع مثلا، قد الناس يحتاجون للرضاع حينما يأخذون مثلا الصبي من الملجأ أو غيره، يقول الآن الصبي اعتاد على أي شيء؟ على الحليب الصناعي حالي، لا يريد أن يشرب من ثدي المرأة، لما نحلب له لا يرضى، وضعنا فيه حليب فيه سكر أصبح فيه طعم سكر، نقول لكم هل بقي حليب أو تغير؟ بقي حليب، إذن هنا تجري التحريم، إذا شرب من هذا الحليب المحلى بالسكر هنا تنتشر المحرمية أو ينتشر التحريم بسبب هذا الحليب، لكن لو زيد الماء كثيرا بحيث أصبح ماء أو أصبح عصيرا هنا لا نلتفت إليه. الآن عندنا الآن ما سقط فيه شيء من الخمر، بقي الآن لون الخمر ظاهر أو رائحة الخمر ظاهرة أو طعم الخمر ظاهر، ما حكم شرب الماء؟ محرم، لأن أوصاف الخمر موجودة، لكن لو كان هذا الخمر يسير أو كان الماء كثيرا ولا نجد الآن أثر للخمر، عين الخمر الآن غمرت ليس لها أثر، ما الحكم؟ يجوز شربه وتجوز الطهارة به، لأن ليس خمرا أصبح ماء، فالحكم يدور مع العلة. الآن العلة التي جعلنا نمنع هذا الماء هو لأنه خمر، الآن لا يوجد عندنا خمر، يوجد عندنا ماء فنشرب الماء ولا نلتفت إليه، وكذلك نتوضأ به. الآن بعض الأدوية، بعض الأدوية يقال فيه الدواء هذا فيه كحول، بعض الأدوية يقال فيها كحول، لكن نسبة الكحول يسيرة جدا، قد تجد مثلا 1% و2%، ومن غمر ليس لها أثر في العلاج بحيث أنه لا يشعر بها، لا توجد رائحة الكحول ولا طعم ولا لون، ما الحكم؟ يجوز شرب هذا الدواء وإن قيل فيه كحول. لماذا؟ لأن هذا الكحول يسير منغمر فيجوز أن نتعاطى هذا الدواء. الآن عندنا خمر عجن به الطحين، عجن به الطحين، ثم الآن نشم رائحة الخمر، ما الحكم؟ يجوز أكله؟ يجوز، يحرم أكله، لأن العين غير منغمرة، العين غير منغمرة، إذا غمرت ونزال حكمها. الآن الناس مثلا في باب اللحم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما الآن مثلا يطبخ مثلا مع الرز لحم، ونقول طبخ لحم إبل، أصح القولين أن لحم الإبل من نواقض الوضوء، لكن الآن لا أثر للحم، ما الحكم؟ من أكل الرز هل نقول الآن فيه طعم لحم ينتقض وضوءك، أو نقول لا ينتقض الوضوء؟ نقول لا ينتقض الوضوء، لكن لو كان فيه قطع يسيرة من اللحم، ما الحكم؟ نقول من غمرت الآن موجودة، سبب نقض الوضوء موجود وهو اللحم، وإن كان يسيرا فهنا ينتقض الوضوء إذا أكلت هذا الرز.